هياخدنا في رحلة سمائية مع الكتاب المقدس. في بقالنا كتير على فكرة عمالين ناخد في موضوعات ومشاكل وخناقات، ولكن الحاجة إلى واحد، محتاجين نشبع من الكتاب المقدس. ولو شبعنا من الكتاب المقدس واتمتعنا بيه، عايزة ايه؟ مش فاهم. خلاص وتسابونا يوافق، يبعتها لكم على الايميل كلكم، هتتوزع هدية مجانية افتكر يعني. ربنا يبارك في تعب محبته وينفعنا بكل كلمة يبعتها لنا الروح القدس على لسانه في رحلتنا في العهد القديم مع الكتاب المقدس.
طيب نستاذن بس يا مايكل او بولا، اي حد من الشباب بس اللي جاي معايا ممكن يوزع الخريطة بسرعة. يا مايكل، مايكل وزع بسرعة، ادي يعني كل مجموعة الخريطة، وزع الخريطة. حللني يا ابونا. اسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، امين. بشكر محبة الاباء ودعوتهم ان اخد بركتكم النهاردة، ولغاية ما الخريطة تتوزع عليكم دلوقتي احكي لكم قصة عشان نعرف هدف المحاضرة بتاعت النهاردة. في دولة تشيلي احدى دول امريكا الجنوبية قامت عاصفة ترابية، فبعد ما العاصفة انتهت شافوا في جزء اثري كان مستخبي تحت التراب، والتراب لما اتشال اتكشف هذا الجزء. فالعلماء بتوع الاثار اجتمعوا وقالوا عايزين نعرف الجزء ده بتاع ايه. فناس قالوا دي ممكن تبقى طرق قديمة مندثرة، ناس قالوا دي ممكن تبقى معابد وجي عليها التراب فردمها. واحد من العلماء دول قال لا انا مش مقتنع بكل ده. طب قالوا له هتعمل ايه؟ قال لهم انا هركب طيارة واطير لفوق قوي اشوف المنظر من فوق عامل ازاي. فالراجل ده عمل كده بالظبط، بس من فوق كده لقى ان الجزء اللي هم شايفينه ده جزء من مدينة كاملة، هم مش شايفين غير الجزء اللي قدامهم بس. وكان صاحب كشف اثري كبير لانه طلع لفوق ونظر نظرة شاملة. احنا نعمل كده دلوقتي، هنركب طيارة ونطلع فوق نبص على العهد القديم كله نظرة واحدة. مش هندخل في التفاصيل، ممكن تفاصيل تدرسوها بعد كده في دروس الكتاب المقدس، لكن النهاردة هناخد القصة كلها في ساعة. تحسبوها كده معانا من اول ما نبدأ لغاية ما نخلص، تقريبا هتبقى 60 دقيقة بالظبط. هناخد من اول ادم لغاية تجسد السيد المسيح، ودي الفترة بتاعت العهد القديم. العهد القديم الفترة ما بين ظهور ادم على الارض اللي هو الجنس البشري وحتى تجسد المسيح. ما بعد تجسد المسيح اسمه ايه؟ العهد الجديد. احنا هنركز دلوقتي ما قبل تجسد المسيح. الخريطة اللي في ايديكم تيبيكال بالظبط زي اللي على الشاشة. ممكن يعني خدام تانيين يشاركوا في التوزيع عشان نحاول. ممكن المجموعة اللي هناك دي ما حدش يديها خالص. ممكن تستخدموا أقلامكم، واللي يحب يأيد أي ملاحظات زيادة ممكن يأيدها على اللوحة بتاعته ويستفيد بيها بعد كده من كل المعلومات اللي هياخدها. كده تقريبا اغلب الناس اخدت. نبدا عشان المحاضره طويله شويه. نركز بقى مع بعض لسهوله دراسه قصه العهد القديم. لسهولة دراسة قصة العهد القديم بنقسمها إلى 6 مراحل أو 6 أجزاء. ما أقدرش أدرس القصة كلها كده مرة واحدة. نركز مع بعض. المرحلة الأولى اسمها الخليقة، المرحلة الثانية اسمها الأباء، المرحلة الثالثة اسمها الخروج، المرحلة الرابعة اسمها عصر القضاء، الخامسة المملكة، الستة الأمم. يبقى احنا هنمشي على شكل اس مقلوبة كده، ماشي؟ هنبدأ من فوق على الشمال. نقول مع بعض، انا عايزكم تقولوا معايا علشان على اخر المحاضرة نكون حفظناها، تطلعوا انتوا تقدروا تشرحوا المحاضرة لناس تانين بعد كده. نقول مع بعض: رقم 1 خليقة، 2 الاباء البطاركة، 3 الخروج، 4 القضاء، 5 مملكة، 6 الامم. يبقى قصة العهد القديم كلها ممكن اركزها في الـ6 عناوين دول. كل عنوان هناخد عنه كلمتين صغيرين، يبقى الحلقة كلها تكمل مع بعضها. يبدأ الكتاب المقدس بآية بتقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. دي أول آية خالص تفتح الكتاب المقدس، يقولك في البدء خلق الله السماوات والأرض. بس كل يوم وإحنا بنصلي في صلاة باكر بنقول إيه؟ في البدء كان الكلمة. طب إيه الفرق؟ إيه الفرق بين في البدء كان الكلمة وفي البدء خلق الله السماوات والأرض؟ إيه الفرق بين البدء ده والبدء ده؟ الاثنين واحد الأول؟ لا مش واحد. اتفقنا على نص الإجابة. تفضل. في البدء كان الكلمة، ده مقصود المسيح. أشكر حضرتك. في البدء كان الكلمة، يعني في الأزل كان الكلمة. طيب في البدء اللي بيتكلم عنها موسى النبي يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، مقصود بها إيه؟ في بدء قصة الخليقة أو في الزمن؟ ففي فرق كبير بين البدء ده والبدء ده. نبدأ مع بعض مع موسى النبي يكلمنا عن خلقة هذا الكون الواسع في 6 أيام. بس مش معنى 6 أيام يعني أسبوع، لا. الأيام اللي موسى النبي كان بيتكلم عليها دي حقبات زمنية ممتدة ممكن توصل إلى آلاف وملايين السنين. لأن واحد يجي يقولك العلم دلوقتي بيقول إن لقوا حفرية بقالها 10 مليون سنة، ولما تيجي تحسب عدد السنين في الكتاب المقدس لقيه كم ألف سنة عمر البشر. فبدأوا يوفقوا وقالوا إن الأيام اللي كان بيقصدها موسى النبي حقبات زمنية ممتدة مش محددة المدة. أمال اليوم بتاعنا بدأ يتحدد من إمتى؟ اليوم بتاعنا محكوم بالإيه؟ بالشمس. والشمس دي اتخلقت في اليوم الإيه؟ الرابع. قبل اليوم الرابع ده كان الزمن مش موجود، لأن الزمن اتخلق في اليوم الإيه؟ الرابع. طيب نراجع مع بعض أيام الخليقة. اليوم الأول ربنا خلق الإيه؟ النور. النور اللي هي المادة السديمية اللي تشكلت منها الكواكب في اليوم الرابع ده الايه؟ اليوم الاول. اليوم الثاني ربنا خلق الجلد اللي هو الغلاف الجوي المحيط بالكرة الارضية. اليوم الثالث ربنا خلق اليابسة وانبت الارض. في اليوم الرابع خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب. في اليوم الخامس بدأت خلقة الحيوانات، بدأت بالاسماك وبعد كده الطيور. في اليوم السادس الحيوانات البرية، وبعد كده في الاخر خالص الايه؟ الانسان. حتى اللي يدرس من حضراتكم في مجال تطور الحيوانات يلاقيها ماشية بالظبط مع الترتيب اللي ذكره سفر الايه؟ التكوين. نباتات في الاول، بعد كده حيوانات مائية، بعد كده طيور، بعد كده حيوانات بتمشي على الارض برية يعني، وبعد كده يجي الانسان في اخر الايه؟ القصة خالص. وفي اليوم السابع ربنا استراح. ربنا بيخلق آدم وحواء وبيكون الأسرة الأولى بينهم وبيديهم وصية يقول لهم أنا اديتكم الجنة من جميع شجر الجنة تأكل ما عدا إيه؟ معرفة شجرة معرفة الخير والشر ما تأكلوش منه. الإنسان ما بيسمعش كلام ربنا وبيسقط وبيكسر وصية ربنا. ربنا بيعاقب آدم بانه يعيش تعبان وياكل بالتعب طول ايام حياته. وعاقب حواء بايه؟ باتعاب الحبل والولاده. وعاقب الحيه اللي هي سمحت للشيطان ان يستخدمها ان هي تزحف على الايه؟ الارض. في وسط العقوبه ربنا ادى الانسان وعد، قال للادم ما تخافش، مش معنى انك سقطت هتهلك، لا، ده في واحد هيجي من ولادك يا ادم يسحق راس الايه؟ الحيه. يعني ايه راس الحيه؟ حتى في المثل البلدي يقول لما تيجي تموت تعبان تضربه ايه؟ على راسه. يعني ايه؟ ان المسيح هيجي يقضي على كل سلطان الشيطان اللي استغله في الفتره الاولى من حياه البشر، فيجي نسل المراه يسحق راس الحيه. اكتبوا جنبيها تكوين 3:15، ده اول وعد في الكتاب المقدس يوعد بمجيء السيد المسيح، اول وعد خالص تكوين 3:15. ادم وحواء بيخرجوا من الجنه، وبعد كده زي ما قلت لكم بيكونوا الاسره الاولى وبينجبوا ولدين في الاول، ولد اسمه قايين ولد اسمه هابيل. وبتحصل مشكله ما بين قايين وهابيل، ان قايين بيقدم ذبيحه من ثمار الارض وهابيل بيقدم ذبيحه من الحيوانات، فتتقبل بتاعه هابيل وتترفض بتاعه قايين. ليه؟ ليه ربنا قبل ذبيحة هابيل وما قبلش ذبيحة قايين؟ اللي يحب يشارك يرفع الفضل. من أجود الأنواع، ماشي، في سبب أهم. أشكر حضرتك. الذبيحة بتاعت هابيل أو التقدمة بتاعت هابيل فيها دم، فربنا علمهم إن الخلاص هيكون بالإيه؟ بالدم. الخلاص مش هيكون بالنباتات اللي قدمها قايين، الخلاص هيكون بالدم اللي اتسفك على ايد هابيل الايه؟ البار. بيقوم قايين على هابيل ويقتله، وربنا يرفض قايين ويقول انا مش هاجي من نسل قايين، وربنا يدي ادم ابن ثالث اسمه ايه؟ شيس. ده النسل الاول بتاع اجدادنا الاوائل، لو خدناه من تحت لفوق، ادم، شيس، انوش، قينان، مهلاليل، يارد، اخنوخ. حد يعرف حاجه عن اخنوخ؟ اللي هو أسعد حي وما ماتش لغاية دلوقتي، متشالح، ده أكتر واحد عاش في الكتاب المقدس، 969 سنة، وبعد كده لامك وبعد كده نوح. لما بيظهر نوح في التاريخ بيكون البشر كتروا قوي على الأرض والشر زاد معهم جدا، فربنا يقول لنوح تعالى يا نوح اعمل سفينة جمع فيها المخلوقات كلها وخدها معاك. طب ليه يا رب؟ علشان انا هجيب طوفان ههلك كل البشر اللي موجودين على الارض دلوقتي. نوح بياخد تقريبا 100 سنة في بناء الفلك، ويدخل معاه زوج من الحيوانات غير الطاهرة وسبع ازواج من الحيوانات الطاهرة. حيوان طاهر كان يستخدم في حاجتين، كان ممكن يتقدم ذبيحة، وفيما بعد سمح به للاكل، فعشان كده ربنا قال له سبع ازواج من الحيوانات الطاهرة لان هيقدم منها ذبايح وهياكلها بعد الطوفان. لكن الحيوانات غير الطاهرة كفاية زوج واحد بس، الفيل مثلا كفاية زوج واحد عشان يحافظ على النوع بتاع الفيل، الاسد كفاية زوج واحد وهكذا. ربنا بيمطر على الارض لمدة 40 يوم، ويدخل نوح هو والحيوانات الى السفينة. كام واحد دخلوا السفينة؟ 8 افراد، نوح وزوجته وسام وحام ويافس وزوجتهم، يبقى المجموع كام؟ 8 انفس بس من كل الكرة الارضية، وبقية البشر راحوا فين؟ هلكوا كلهم في الطوفان. يبقى ربنا اهلك كل نسل قايين اللي كان عايش، وكل ولاد ادم التانيين، حتى نسل شيس نفسه هلك ما عدا اسرة مين؟ اسرة نوح بس، 8 افراد هم اللي نجوا خلال الايه؟ الفلك اللي هو بيرمز للكنيسة. كل اللي بيدخل الكنيسة هينجو من طوفان العالم، واللي بره الكنيسة هيهلك بعيد عن الايه؟ المسيح. فالفلك هنا رمز للكنيسة اللي بتقدم الخلاص لاولادها. بعد ما المطرة بتنتهي لمدة 40 يوم، المية بتفضل متعظمة وتغطي رؤوس الجبال لمدة 150 يوم، الفلك ماشي على وش المية لغاية ما بيستقر على جبل اسمه جبل أرارات، موجود في الحدود ما بين دولة أرمينيا وتركيا. دولة أرمينيا من دول الاتحاد السوفيتي السابق. بعد تقريبا سنة و11 يوم بيخرج نوح وأولاده سام وحام ويافس عشان يكونوا شعوب الأرض مرة تانية. يافس بيتجه غربا نحو قارة أوروبا وأسيا الصغرى وبتيجي منه شعوب الماديين واليونانيين وغيرهم. حام بيتجه جنوبا نحو قارة أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وبيجي منه شعوب الكوشيين اللي هم الحبشة والمصريين اللي هم اللقباط والكنعانيين اللي هم الفلسطينيين وغيرها. سام بيتجه شرقا نحو قارة آسيا تيجي منه شعوب الأشوريين والعبرانيين اللي هم اليهود والأراميين اللي هم السوريان اللي هم سوريا والعرب اللي هم أيضا من نسل إبراهيم وبقية الشعوب. في السكة بتحصل قصة بتاعت برج بابل في تكوين إصحاح 11. تقولي طب أنا عايز أقرأ القصة اللي انت حكيتها لنا دي يا بونا، تقرأ القصة دي كلها في تكوين من 1 ل 11، فاكتبوا كده جنب الخليقة الشاهد بتاعها تكوين من 1 ل 11، يعني القصة دي في 11 إصحاح الأولانيين من سفر التكوين. لو نسيتوا المرحلة دي تفتكروا 3 كلمات: الخليقة، السقوط، الطوفان. يعني ألخص المرحلة دي في كم كلمة؟ في 3 كلمات. كل مرحلة من الستة هنلخصهم بحيث ان احنا نجمع كل الكلمات تكمل المحاضرة كلها. نرجع تاني السلايد اللي فاتت. الخليقة والسقوط والطوفان دول 3 كلمات مفتاح المرحلة الاولى. طب احنا قدامنا 3 سكك: سكة سام وسكة حام وسكة يافس. المسيح يجي في انهي سكة؟ سام. شوف سام أرفكشاد شالح عابر فالج رعو سروج نحول طارح إبراهيم، لغاية ما بيظهر إبراهيم في التاريخ. ربنا بيجي ويقول أنا عايز أكون شعب مقدس. طب يا رب إيه هدف الشعب ده؟ هل ده نوع من العنصرية؟ لا، مش من العنصرية ولا حاجة، ولكن هدف ربنا أن يختار هذا الشعب ويضع فيه الشريعة والناموس والكهنوت من أجل أن يبقى كرازة للشعوب الأخرى. هم اليهود فيما بعد فهموا أن ربنا بتاعهم لوحديهم، لكن ربنا ما كانش قصده كده من البداية. ربنا كان مختارهم عشان يكرزوا باسمه بين الشعوب الأخرى. لا حد يقول ليه ربنا اختار شعب واحد وساب كل البشر. لا، في قصص كتير في العهد القديم تبين أن كل البشر بتوع ربنا، زي قصة مين؟ قصة يونان لما راح افتقد أهل نينوى، قصة واحدة اسمها رعوس المؤابية من خارج شعب الله، قصة واحدة اسمها رحاب الزانية من خارج. يبقى ربنا ما عندوش خيار فقوز. ربنا بيحب الكل، ربنا بيقبل الكل ان يقوله. بيختار إبراهيم يقول له تعالى إبراهيم سيب أرضك وعشيرتك. إبراهيم في الأول كان ساكن في أرض أور الكلدانيين اللي هي في العراق، وربنا يوعده بأرض اللي هي أرض كنعان. إبراهيم بيخرج من أرضه وهو عنده 75 سنة، وربنا يوعده بالنسل ويوعده بالأرض. يبقى إبراهيم كان واخد وعد من ربنا بإيه؟ بحاجتين. قال له أعطيك الأرض ولنسلك من بعدك، وقال له اجعل نسلك مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. طب الارض اتحققت، اداله الارض فعلا. طب النسل كانت سر عاقر ما بتخلفش، فراح ابراهيم اتجوز واحدة اسمها هاجر وانجب منها ولد اسمه اسماعيل، اللي جه من نسله الشعوب العربية. بس ربنا قال له اسماعيل ده انا ماليش دعوة بيه، انا لسه هديك واحد تاني هو ده النسل المقدس. ابراهيم وهو عمره 100 سنة ربنا بيديله الابن اللي اسمه اسحاق. ومعنى كلمة اسحاق يعني ابن الضحك. ليه؟ لان سارة قالت عن نفسها كل اللي يسمع ان انا هخلف وهردع يضحك عليا، فعشان كده سموه ابن الضحك. انجب ابراهيم اسحاق وهو عمره 100 سنة وسارة كان عمرها 90 سنة. بعد ما اسحاق كبر شوية ربنا قال له تعالى هات اسحاق وقدمه لي محرقة. خلي بالكوا في فرق بين محرقة وذبيحة. ربنا قال لابراهيم قدمه لي محرقة. يعني ايه محرقة؟ يعني يسيب النار تمسك فيه لغاية ما يتحرق كله على بعضيه، دي المحرقة. كانت كلها يسيبوا المحرقة للنار تأكل فيها تأكل فيها لغاية ما تحولها لرماد. إبراهيم قال لربنا تحت أمرك يا رب، خد الواد وراح قدمه ذبيحة وفي طاعة ينام إسحاق قدام أبوه اللي رفع السكين عليه. ومن أجل طاعة إسحاق ومن أجل إيمان إبراهيم يصير هذا المشهد مشهد ليوم إيه؟ صليب. هو ده المشهد بتاع الصليب. عشان كده السيد المسيح قال إبراهيم طلب أن يرى يومي فرأى وفرح. يعني في اليوم ده ربنا كشف له مشهد الصليب، قال له من أجل إيمانك من أجل طاعة ابنك أنا هوريك مشهد الصليب اللي هيتم بعديك تقريبا بأكتر من 2000 سنة. وبيبقى المشهد ده من أقوى الإشارات لتجسد المسيح في ملء الزمان وصلبه وموته على الصليب. ويبقى إسحاق من أقوى الشخصيات اللي أشارت للمسيح. بعد كده إسحاق بيجوز واحدة اسمها رفقة وبيجيب ولدين، ولد اسمه يعقوب ولد اسمه عيسو. عيسو بيكون شعب اسمه أدوم، ويعقوب ده هو بيجي منه شعب إيه؟ إسرائيل. كلمة السر بتاعت المرحلة دي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دول الثلاث كلمات الرئيسيين. هنا في واحد اسمه لوط بيظهر في القصة، كان ابن أخو إبراهيم، جاب ولدين، ولد اسمه بني عمي من كون شعب اسمه بني عمون، ومؤاب كون شعب اسمه مؤاب. أبونا يعقوب أنتوا عارفين طبعا قصة أنه خد البكورية من أخوه إيه؟ بطبق عدس، وبعد كده رجع سرق البركة لما دخل على أبوه. والمهم هرب وراح سكن عند مين؟ عند خاله. اتجوز هناك كم واحدة؟ اتنين بس. اتجوز، انت هتمنعوه من حقوقه ليه؟ اتجوز ليئة ورحيل والجاريتين. اتجوز اربعة وجاب كم ولد؟ جاب 12. اهم الأسماء بتاعتهم، نقول الأسماء مع بعض: رأوبين، شمعون، لاوي اللي هو سبط الكهنوت، يهوذا، يساكر، زبولون، دان، نفتالي، جاد، أشير، يوسف، بنيامين. عددهم كام؟ 12. لو قلنا إن شعب الله عامل زي الشجرة، إبراهيم وإسحاق ويعقوب عاملين زي جذع الشجرة، ودول فروع الشجرة، وبعد كده الشعب كله الورق اللي كان موجود في الشجرة دهي. فواحد يقول منين جه شعب إسرائيل؟ جه من جه من إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط الاثنى عشر. بعد كده بتحصل قصة يوسف لما أخواته بيبعوه وينزلوه مصر، وهناك في مصر بيشتغل عند فوتيفار، وبعد كده تحصل معاه مشكلة ويرموه في السجن بسبب زوجة فوتيفار، وبعدين يفسر الأحلام لفرعون ويطلعه ويبقى الراجل التاني في أرض مصر كلها، يبقى يعني بمسؤولية كده أو بمنزلة وزير للتموين، بيدبر كل أحوال الأكل بتاعت مصر. ولما تحصل المجاعة يقول لإخواته تعالوا هاتوا أبوكم وانزلوا عيشوا معايا في أرض مصر. فالإخوات دول كلهم بياخدوا زوجاتهم وولادهم وياخدوا أبوهم يعقوب وينزلوا لأرض مصر. لما ينزلوا لأرض مصر بتنتهي المرحلة التانية من رحلة العهد القديم اللي هي اسمها الآباء البطاركة. كلمة السر إبراهيم وإسحاق ويعقوب. دي موجودة فين في الكتاب المقدس؟ تكوين من 12 ل50، ده الشاهد، اكتبوا الشاهد ده، تكوين من 12 ل50. طب حد فاكر المرحلة الأولى كان كلمة السر ايه؟ لا ده شاهد من 1 ل11، لكن السر كلمة سر الخليقة، السقوط، الطوفان. المرحلة الثانية إبراهيم إسحاق ويعقوب. ننزل على المرحلة الثالثة، تبدأ كده من فوق اللي هي اسمها مرحلة الخروج. بعد ما نزل إخوات يوسف وأولادهم وعاشوا في أرض مصر، عاشوا مئات السنين في أرض مصر لغاية ما كتروا وتولدوا بعدد كبير جدا، لدرجة أن العدد ده خوف المصريين. قال لك لو هم فضلوا عددهم كبير كده وأي عدو جه علينا ممكن ينضموا لأعدائنا ويحاربونا. فبدأوا المصريين يعملوا فيهم يستعبدوهم في عبودية مرة. وكانوا المصريين في الوقت ده مشهورين ببناء المعابد والمدن، فقالوا لهم تعالوا اشتغلوا في بناء المعابد دي. الشعب تعب جدا من كتر العبودية فصرخوا لربنا، فبعت لهم واحد اسمه ايه؟ اسمه موسى النبي. ربنا ظهر له في عليقة مشتعلة كده ودعاه وقال له تعالى يا موسى ابعدك عشان تخلص الشعب من ارض مصر. قال له حاضر. يا في الاول اعتذر بس بعد كده وافق لما ربنا ضغط عليه. راح موسى يكلم فرعون قال له لا انا مش هخرج الشعب. فموسى رجع لربنا وقال له ده مش عايز يسمع كلام. قال له لا ده لسه سكة طويلة، ده انا هضرب مصر بعشر ضربات، هعمل في مصر عشر معجزات عشان يعرفوا ان انا الاله الايه الحقيقي. ايه هي المعجزات اللي حصلت في ارض مصر؟ تحويل ماء النهر الى ايه؟ دم، ضربة الضفادع، ضربة البعوض، الذباب، المواشي، الدمامل، البرد، الجراد، الظلام، الابكار. هتقولوا ليه ربنا اختار الضربات دي بالذات؟ الضربات دي كانت موجهة لآلهة المصريين عشان يقولهم ان الآلهة بتاعتكم دي اي كلام، لان مصر في الوقت ده كانت فيها تعدد آلهة وثنية صعبة جدا. اول اله كانوا بيعبدوه اللي هو الايه؟ النهر. مش هما كانوا بيقدسوا نهر النيل وكانوا بيرموله عروسة كل سنة؟ فقال لهم ادي نهر النيل اللي انتوا بتقدسوه، المية تحولت لايه؟ لدم، ومش قادر يحمي الكائنات اللي موجودة فيه. ضربة المواشي اللي هي العجول، كانوا بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا العجل ابيس، فقال لهم ادي العجول اللي انتوا بتعبدوها مش قادرة تحمي نفسها. ضربة الظلام اللي هي الايه؟ شمس، اللي هو الاله ايه؟ الاله اتون اللي هو الشمس، قال لهم ادي الاله مش قادر ايه؟ يحمي ايه؟ نفسه. بعد تسع ضربات وفرعون مش عايز يطلق الشعب، فربنا قال لموسى بص يا موسى الضربة الجاية الضربة القاضية، ما تقلقش انا هخلص لك عليه في الضربة العشرة. طب ايه هي الضربة العشرة؟ ببساطة خالص، يجيبوا خروف زي اللي انتوا شايفينه في الصورة ده، يذبحوه وبعدين يحطوا الدم بتاعه في طشت زي اللي الراجل شايله في الصورة بالظبط ده، وياخد من الدم اللي في الطشت ويحط على العتبة والقائمتين، يعمل كده بالظبط زي الصورة اللي موجودة قدامكم دهيت. طب ليه؟ ليه العلامة دي بالذات؟ اصل الملاك بالليل هيعدي، اللي يلاقي البيت بتاعه محطوط عليه الدم هيعدي من عليه ويمشي، اللي مش هيلاقي الدم محطوط هيدخل ويموت الايه؟ الابن البكر، يعني الابن الاولاني عنده. فعلا كل الشعب سمعوا الكلام وعملوا هذا العمل، وعد الملاك بالليل وضرب كل أبكار المصريين وكل أبكار المواشي بتاعتهم حتى الجواري والعبيد، كل الأبكار ماتت. أنا عايزكم تتخيلوا أن ممكن مثلا بيت يبقى فيه أكتر من ميت، لو الأب بكر وعنده ابن بكر، وممكن في بيوت العيلة كده زي في الصعيد أو في فلاحين ساكنين كلهم مع بعض، فممكن يبقى فيه حقيد بكر كمان، وفي المواشي فيها بكر والجواري فيها بكر، فتخيلوا ممكن البيت الواحد يبقى فيه كم ميت؟ 3 4 5. فقام المصريين لقوا ان فيه في كل بيت جنازة واتنين، فبعت موسى فبعت فرعون بسرعة لموسى وقال له تعالى اخرجوا من ارض مصر مش عايز اشوف وشكم تاني. طب العلامة دي كانت من اقوى العلامات اللي ترمز لايه؟ الخلاص بدم المسيح، من اقوى الاشارات اللي بتشير للخلاص بدم المسيح اللي هو دم الخروف بتاع العهد القديم اللي هو خروف الايه؟ الفصح. بياخد موسى بني اسرائيل ويخرج. ادي الخريطة اللي انتوا شايفينها قدامكم. قبل بس ما نتكلم على الخريطة نناقش العدد بتاعهم. مكتوب عندكم في الخريطة عدد نسل يعقوب اللي دخلوا مصر قد ايه؟ 75 واحد، يعني في اتوبيسين كده 75 واحد يملوا اتوبيسين. طب ساعة ما خرجوا؟ لا، ده الفترة اللي قعدوها في مصر 430 سنة. طيب نحسب كده حسبة بسيطة، الكتاب المقدس قال ان هم 600 ألف راجل. خلاص، لو افترضنا ان الراجل متجوز واحدة بس، مع ان جدهم كان متجوز كام؟ 4، هنقول ان هو متجوز واحدة بس وبيخلف 2، مع ان جدهم مخلف كام؟ 12. احنا هنحسب على اقل تقدير. طيب يبقى كل راجل أسرته مكونة من كم فرد؟ 4. يبقى كم واحد 600 ألف دول؟ تقريبا 2.5 مليون. أقل تقدير، خلي بالكم، أقل تقدير 2.5 مليون. يعني موسى كان ماشي في البرية ورا كم واحد؟ 2.5 مليون. هو كان مسؤول يأكلهم ويشربهم وينيمهم ويحل مشاكلهم ويعمل لهم كل اللي هو إيه مطلوب منه. وهنا بيتحقق النقطة التانية اللي ربنا قالها لإبراهيم، اللي قال له إيه؟ يكون نسلك زي نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. بني إسرائيل لما عاشوا في مصر عاشوا في منطقة جاسان اللي هي محافظة الشرقية حاليا، ويوسف سكنهم في المنطقة دي بالذات عشان يكونوا قريبين من أرض كنعان. بيخرجوا ربنا ما بيمشيهمش في سكة أرض كنعان، يمشيهم للجنوب كده في شبه جزيرة سينا زي الخريطة اللي موجودة عندكم. وهم في السكة بيعترضهم البحر الأحمر وخاصة منطقة البحيرات المرة، فبيعبروا البحر الأحمر عند منطقة البحيرات المرة عند محافظة الإسماعيلية حاليا. يبقى عبور البحر الأحمر كان منين؟ من عند محافظة الإسماعيلية اللي هي البحيرات المرة. بعد كده بيمشوا في شبه جزيرة سينا الجنوب، بتحصل قصص كتيرة في السكة، قصة المن والسلوى وقصة صخرة حريب وقصة حرب عمليق، قصص كتيرة قوي لغاية ما بيوصلوا الحتة هنا في الجنوب خالص اللي هي جبل سيناء أو جبل حريب اللي هو حاليا جبل سانت كاترين. عند الجبل ده هو ربنا بيطلب من موسى يقول له اطلع يا موسى على الجبل عشان أديك الشريعة. موسى بيطلع ويصوم 40 يوم وفي نهايتهم ياخد لوحي الشريعة. ربنا كمان بيديله رسم خيمة الاجتماع، الصورة برضو الموجودة عندكم مكان العبادة، رسم الذبائح، رسم تابوت العهد رمز لحضور ربنا، مائدة خبز الوجوه، المنارة الذهبية. أيضا في عندكم صورة كاهن الكهنوت بتاع العهد القديم. طب ليه ربنا رتب هذا الأمر؟ قال ان لو الشعب ورث الارض بهذه الصورة مش هيبقى مناسب ان يورث الارض، فلازم يروحوا عند المحطة دي في شبه جزيرة سينا عند جبل حريب عشان ياخدوا وصايا تحكم اقامتهم في ارض كنعان. بعد كده هو ربنا بيقول لهم دلوقتي تتجهوا لارض كنعان، فبدأوا يتجهوا شمالا زي ما انا بشاور كده لغاية ما وصلوا المنطقة اسمها قادش برنيع. وهناك من عند قادش كده قالوا له يا موسى بص احنا قربنا خلاص لارض كنعان، ايه رأيك تبعت جواسيس يشوفوا لنا اخبار الارض دي ايه؟ قال لهم فكرة كويسة زي المخابرات العسكرية دلوقتي كده. فبعت راجل من كل سبط، يعني بعت كم واحد؟ 12 راجل. قعدوا كام يوم في المهمة بتاعتهم؟ قعدوا 40 يوم يتجسسوا الارض. وبعد 40 يوم رجعوا لموسى قالوا له بص يا موسى هي الارض فعلا تفيض لبنا وعسل، مفيش اجمل من كده هناك، بس في مشكلة كبيرة قوي ان الناس عماليق بني عناق هناك، لو احنا روحنا مش هنعرف ندخل، هيموتونا واولادنا تبقى غنيمة بالنسبة لهم يستعبدوهم. فقالوا له بص بلاش موضوع ايه ان احنا نورث ارض كنعان دهيت. فربنا غضب على الشعب وقال لموسى بص عشان هم مش مأمنين بيا يا موسى خد الشعب ودور في البرية لمدة 40 سنة لغاية ما الشعب ده يهلك. طب ليه يا رب؟ أصل الإيمان طريق الميراث، لو عندك إيمان بوعود ربنا هتورث، لو ما عندكش ثقة في وعود ربنا يقولك هتموت في البرية ومش هتدخل أرض كنعان. وفعلا موسى خد الشعب وقعد يلف في البرية 40 سنة لغاية ما هلك كل هذا الشعب. طب ليه 40 سنة بالذات؟ ربنا عاقبهم بسنة عن كل يوم تجسس للجواسيس، يعني هم تجسسوا كم يوم؟ 40 يوم. قال لهم كل يوم قدام عقاب ايه؟ سنة كاملة. وبعد 40 سنة جه موسى على شاطئ نهر الأردن في شرق الأرض علشان يسلم القيادة لواحد اسمه يشوع. هتقولوا لي طب ليه كده؟ ليه ربنا عمل في موسى كده؟ ليه بعد الدوخة دي كلها يقول له انت مش هتدخل الارض وتسلم القيادة لواحد اسمه يشوع؟ دي ليها رمز مهم قوي. موسى رمز للناموس الذي لم يستطيع ان يخلص الانسان، اما يشوع اللي هو مساوي لكلمة يسوع هو اللي هيدخل الناس، لان بولس الرسول يقول بالناموس معرفة الخطية. لو كان في خلاص بالناموس كان ايه قيمة ان المسيح يجي؟ كانش ليه لازم، ما خلاص الناس تخلص بالناموس. فموسى مات في شرق الاردن عشان يقول ان الناموس لم يخلص الانسان، لكن يشوع اللي رمز للمسيح هو اللي هيدخل الناس ارض المعاد. في نهاية الأربعين سنة بيسلم القيادة ليشوع الخادم بتاعه اللي بيدخلهم أرض كنعان، وهنا بتنتهي المرحلة الثالثة من قصة العهد القديم اسمها مرحلة الخروج، وموجودة في 4 أسفار من الكتاب المقدس، لأن موسى كتبها بالتفصيل الدقيق. أسفار إيه؟ الخروج واللويين والعدد والتثنية، 4 أسفار كاملة موسى النبي أيد فيها هذه الرحلة. ندخل على المرحلة الرابعة. تبدأ المرحلة دي بقصة يشوع ودخوله الأرض. زي ما أنتم شايفين ربنا شق نهر الأردن قدامه وعد الشعب عشان يدخلوا أرض كنعان. يشوع كان مطلوب منه مهمتين رئيسيتين. أول حاجة يشوع عليك أنك تحارب الشعوب اللي ساكنة في الأرض دهية. طب ليه؟ قصدي شعوب وثنية، لازم تفضي الأرض من الشعوب الوثنية. طب وبعدين يا رب؟ بعد ما تفضي الأرض تقسم الأرض علشان كل واحد ياخد نصيب يسكن فيه جوه أرض كنعان. يشوع فعلا قام بالمهمتين على أكمل وجه، فقام بحملات عسكرية كتيرة جدا، انتصر فيها على 31 ملك. 31 ملك دخلوا قدامه في الحرب، انتصر عليهم كلهم، وهنا رمز للمسيح اللي انتصر في كل حروبه ضد الشيطان. النقطة الثانية تقسيم الأرض بين الأسباط، وده كان بالقرعة رمز أن المسيح يعطي نصيبا لكل واحد فينا لما قال أنا أمضي إيه؟ لأعد لكم مكان. يعني يشوع أدهم نصيب على الأرض، لكن المسيح هيدينا نصيب فين؟ بعد يشوع بيدخل الشعب في عصر اسمه عصر القضاء، وعصر القضاء ده يتلخص في 3 كلمات برضو. الكلمة الأولى هي الصورة دي. إيه اللي حصل في الصورة دي؟ بيعملوا إيه في الصورة دي؟ صورة قدامكم على الشاشة. بيعملوا إيه؟ بيعبدوا الأوثان. بعد ما الشعب دخل أرض كنعان بدأوا يبصوا للشعوب اللي حواليهم، دول بيعبدوا الإله بعل ودول بيعبدوا مش عارف إيه ودول بيعبدوا إيه، طب ما نتعلم ونعبد زيهم. فبدأوا يعبدوا الآلهة الوثنية، فاكتبوا تحتيها ارتداد، ارتدوا عن ربنا. بعد ما كانوا عايشين مع ربنا ارتدوا عنه، ارتداد. طب ربنا هيسيبهم في الارتداد ده؟ لا، حصلت الصورة التانية. ايه الصورة التانية؟ ايه اللي حصل في الصورة التانية؟ حروب وهزائم، ربنا سلمهم للأعداء يستعبدوهم، فاكتبوا تحتها عبودية. لما وقعوا في العبودية صرخوا ربنا، تابوا، فبعت لهم منقذ أو مخلص اللي هم القضاء الـ14 دول اللي موجودين عندكم. يبقى إيه هم 3 كلمات؟ ارتداد، عبودية، مخلص. وبعد ما عاشوا فترة من السلام رجعوا ارتدوا تاني، فربنا سلمهم للأعداء وبعدين بعت لهم مخلص. وبعد ما عاشوا شوية رجعوا ارتدوا تاني، ربنا سلمهم للأعداء، وهكذا. يا ابونا انت بتراجع؟ لا ما براجعش، هي قصة كانت عمالة تعيد نفسها. عشان كده الآية المفتاحية لسفر القضاء وعاد بنو إسرائيل يعملوا، وعاد كل شوية يرجع، زي واحد يقعد شوية مع ربنا ويرجع للخطيه، يقعد شوية مع ربنا ويرجع للخطيه، عمال يروح ويرجع كده في دايرة مفرغة زي اللي انتوا شايفينها فوق كده دي. سقوط في الخطيه، عبودية للأعداء، صراخ وتوبة، وبعد كده إرسال المخلص، وهكذا، ودايرين في الدايرة دي. طب مين القضاء اللي ربنا بعتهم؟ واحد اسمه عسنئيل بن قناز، 2 إهود بن جيرة، ده كان واحد بيضرب بإيده الشمال، شمجر بن عناه، براق بن أبي نعم ودبورة، دول مع بعض، جدعون بن يؤاش، تولع بن فواه، يائير الجلعادي، يفتاح الجلعادي اللي نزر بنته زبيحة، إبصان البيت لحمي، أيلون الزبولوني، عبدون بن هليل، شمشون بن منوح، طبعا عارفين قصته كله. علي الكاهن، وبعد كده مين؟ سمائيل النبي. دول 14 قاضي جمع على بني إسرائيل. القصة بتاعة عصر القضاء نلاقيها في أسفار يشوع وقضاء ورعوس، 3 أسفار هنا، يشوع وقضاء ورعوز. قصة رعوز دي قصة لطيفة، هي واحدة امرأة من خارج شعب الله ارتبطت بزوج من شعب الله، وبعدين لما زوجها مات اتمسكت بحماتها وفضلت ماسكة فيها وقالت لها انا هرجع معاكي بلدك. حيثما ذهبتي اذهب وحيثما بتي ابيت، الهك الهي وشعبك شعب. مسكت في حماتها وراحت ارض كنعان او ارض فلسطين، بدأت تخرج للحصادين وتلم الحصاد اللي واقع منهم علشان تجيبوا لحماتها. من اجل محبتها لحماتها ربنا كافئها ان بقت ايه، بقت جدة للسيد المسيح، على الرغم ان ما كانش ينفع تبقى جدة لانها غريبة، لكن ربنا قال لها انا هدخلك ودمك فيما بعد يجري في عروق المسيح بعد تقريبا 1000 سنة من وجودها هي على الارض. ونذكر رعوز دايما بالمحبة، ازاي حبت حماتها وربنا كافئها على هذه الايه المحبة. ايه هما التلات كلمات بتوع السر هنا؟ ارتداد، عبودية، مخلص. دول التلات كلمات بتوع السر. تحبوا نراجع اللي فاتوا ولا نسيتوهم؟ نراجع كده نمتحن. طيب نرجع اللوحة الاولانية خالص، ممكن نشوفها. اللوحة الاولانية خالص، الخليقة، السقوط، الطوفان. المرحلة الثانية إبراهيم وإسحاق ويعقوب. المرحلة الثالثة 40 سنة في البرية. المرحلة الرابعة ارتداد، عبودية، مخلص. كويس، في ناس مصحصحين. طيب نكمل مع بعض المرحلة الكام بقى؟ الخامسة. صموئيل النبي هو آخر قاضي من قضاة بني إسرائيل. جم في يوم وقالوا له بص يا صموئيل، احنا مش عايزين حد من القضاة علينا، احنا عايزين ملك زي بقية الملوك اللي حوالينا بالظبط. فصموئيل زعل وراح اشتكى لربنا، فربنا قال له بص يا صموئيل ما تزعلش، هم ما رفضوكش انت ولكن ايه، رفضوني انا ان املك عليه، خلاص انا هعمل لهم ملك زي ما هم عايزين. فصموئيل النبي بينقل الشعب الى مرحلة المملكة، عصر الايه المملكة. عصر المملكة ده ينقسم نصين، نص اسمه مملكة موحدة ونص اسمه مملكة منقسمة. يعني ايه مملكة موحدة ومنقسمة؟ مملكة موحدة يعني كل الناس تحت حكم ملك واحد. مملكة منقسمة شوية عملوا لهم ملك وشوية تاني ايه عملوا لهم ملك تاني. المملكة الموحدة فيها 3 ملوك عظام، اللي هو مين؟ شاول وداود وسليمان. ربنا في الاول بيختار شاول من سبط بنيامين اصغر الاسباط، وبيمسحه صموئيل بالدهن المقدس عشان يكون ملك على اسرائيل واول ملك. شاول بيبدأ حياته مع ربنا كويس، ولكن في النص بيخالف وصية ربنا، فربنا يقول لصموئيل لا انا مش عايز حد يشتغل معايا ما بيسمعش الكلام. فراح صموئيل قال له لانك رفضت كلام الله رفضك الله ان تملك على شعبه اسرائيل، واتحكم عليه بالرفض لانه كسر وصية ربنا، وطبعا اغتصب حق الكهنوت وقدم الذبيحة مكان صموئيل وبدأ يلخبط. فربنا قال لصموئيل تعالى انا لقيت حتة عيل صغير خالص، هو العيل ده اللي هينفع يكون ملك. العيل ده مين؟ كان اصغر اخواته لدرجة ان ما كانوش عاملين له اعتبار ساعة الذبيحة ولا بعتوله ولا حاجة، لكن ربنا قال هذا الرجل حسب ايه قلبي. داود النبي من اكتر الشخصيات في العهد القديم اللي تشير للمسيح، وكان المسيح يفضل ان يدعى بايه، بابن داود، لانه كان بيحبه جدا داود. طبعا في قصص كتيرة في حياة داود، لما قتل جليات ولما تصادق مع يونسان ولما قتل اسد ودب واضطهاد شاول ليه، وقصص كتيرة قوي. عاش اليهود في ايام حكم داود الملك احلى ايام في حياتهم، لدرجة ان يقولوا حكم داود هو ربيع الامة اليهودية. مش الربيع ده احسن وقت في السنة؟ قالوا احلى وقت احنا عشناه في حياتنا هو كان مع داود. لغاية دلوقتي عايزين يرجعوا حكم مين؟ حكم داود. وده كان اعظم الملوك ايه بتوعه. في ايام داود اتسعت المملكة لاقصى اتساع جغرافي ليها، اسس لهم امبراطورية مترامية الاطراف. في ايامه اهتم بتنظيم العبادة والتسبيح لانه كان هو بيحب ربنا، فبدأ يهتم بحياة الشعب مع ربنا. لما بيبقى القائد كده بتاع ربنا يخلي كل اللي تحتيه عايشين في سلام ومبسوطين. بعد كده بيجي سليمان الملك ابنه، مشهور عنه انه طلب الحكمة من ربنا، وكان مطلوب منه مهمة اساسية اللي هي ايه؟ بناء الهيكل اللي بناه تقريبا سنة 960 قبل الميلاد، وربنا ظهر له في هذا الهيكل. وكان هذا الهيكل يعتبر فخر اليهود لانه كان مبنى ضخم جدا كله مرصع بالذهب، لدرجة ان الكهنة لما يمشوا في الارض كانوا يمشوا على الايه؟ على الذهب، كانت الارض نفسها معمولة من الذهب. لكن سليمان على الرغم من حكمته جه في اخر ايامه وبنى مذابح لآلهة غريبة، يبني مذبح لإله بني عمون، مذبح لإله مؤاب، مذبح. فربنا زعل منه قال له انت ليه ما مشيتش مستقيم زي داود ابوك؟ ليه ما تعلمتش من داود ابوك؟ من اجل انك ما مشيتش زيه انا هاخد المملكة منك، انت ما تستاهلش تبقى الملك. خلي بالكوا ربنا، انا قلت لكم ايه؟ ما بيجاملش حد. سليمان ده ابن داود، لكن لما سليمان اخطأ لازم يتعاقب، بس ربنا بيحب داود قوي، فيجي يقول لسليمان بس بص علشان داود ابوك بس انا مش هبهدلك في حياتك، انا اخدها بعد ما انت تموت. وبعدين ربنا كان وعد داود ان الملك يصير في نسله الى الابد. طب بص يا سليمان، عشان داود ابوك انا هسيب لك سبطين واخد 10 من الاتناشر. وهنا دي نقطة تبين لنا اهمية الايه؟ الشفاعة، ان داود شفع في ابنه سليمان ان المملكة ما تضيعش منه. وفعلا انقسمت المملكة بعد موت سليمان الى مملكة شمالية ومملكة جنوبية، موجودة في الخريطة عندكم اهي، اللون اللي هو مصفر ده اللي هي مملكة اسرائيل اللي هي المملكة الشمالية، كان بتكون من 10 أسباط وعاصمتها السامرة. الجزء زي بامبا فاتح كده هوت مملكة جنوبية اسمها يهوذا، ودي كانت سبطين يهوذا وبنيامين وعاصمتها ايه؟ أورشليم. يبقى المملكة الموحدة كان فيها كم ملك؟ الموحدة الناس بيقولوا واحد، ثلاثة. مين هم الثلاثة؟ شاول وداود سليمان. انا عمال اراجع، ولما انقسمت ايه؟ شمالية وجنوبية. شمالية عاصمتها ايه؟ سامرة، وجنوبية عاصمتها ايه؟ أورشليم. طب الشمالية كم سبت؟ 10، والجنوبية سبتين بس. بدأوا يجي ملوك كتير في المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، حصلت حروب كتيرة بينهم. جه في المملكة الشمالية 19 ملك كلهم أشرار، جه 19 ملك في المملكة الشمالية كلهم أشرار. ربنا بعت لهم أنبياء لكن برضو ما سمعوش الكلام، فربنا سلمهم لسبي أشور. سبي أشور سنة 722 قبل الميلاد، والسبي ده دمر المملكة الشمالية تماما ولم تقم لها قائمة مرة تانية في التاريخ، لأنهم كانوا كلهم أشرار وعاشوا في وثنية طول حياته. المملكة الجنوبية كانوا 19 ملك برضو من أسرة بقى مين؟ داود بقى، ما ده النسل الايه؟ الأساسي بتاع داود. لكن كان فيهم قديسين، واحد زي آسا ده كان قديس، واحد زي يهوشافات كان راجل كويس، واحد زي يؤاش كان في بداية حياته كويس، حسقية ده كان قديس، منسى ده على الرغم من شروره لكنه تاب في آخر حياته، يوشيا كان إنسان مصلح وكويس. فدول كان فيهم قديسين فأمدوا في عمر المملكة شوية، ولكن برضو انتهت سبي بابل. الكلام ده سنة 587 ايه؟ قبل الميلاد. يعني الفرق كم سنة؟ مين شاطر يحسب؟ لا، احنا قلنا فوق 722 تحت 587، تقريبا 150 سنة تقريبا. يعني عمر المملكة الجنوبية اطول من عمر المملكة الشمالية بقد ايه؟ 150 سنة. طب ليه؟ لان كان هنا في ملوك صالحين فامدوا في عمر المملكة. يعني يبقى في واحد بركة في المكان، ربنا بيرحم هذا المكان من اجل هذا الانسان البركة. هنا بتحصل قصة اللي هي قصة يهوديت، ودي قصة امرأة أرملة أنقذت شعبها من جيش أشور، حصلت في أيام منسى وأمون الملك. لما بيجي السبي بتاع أشور والسبي بتاع بابل بيسقط النظام الملكي في إسرائيل وتنتهي مرحلة المملكة. مين شاطر يقول لي مين دخل مرحلة المملكة؟ واحد اسمه ايه هنا؟ سمائيل النبي، مش قلنا سمائيل النبي هو اللي نقل الشعب من مرحلة القضاء لمرحلة المملكة. مين اللي دمر مرحلة المملكة؟ السبي أشور وسبي بابل قضوا على الحكم الملكي بتاع إسرائيل كل. هنا يهمنا تعرفوا ان في مملكة موحدة، شاول وداود وسليمان، مملكة منقسمة شمالية وجنوبية. شمالية انتهت بسبي أشور، وجنوبية انتهت بسبي ايه؟ بابل. القصة دي نقراها فين؟ فأسفار سموئيل أول وتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام أول وتاني، ويهوديت وطوبيا. المرحلة السادسة والأخيرة بقى، عشان انتوا أكيد تعبتوا، عصر الأمم. يعني ايه عصر الأمم؟ يعني بني إسرائيل فقدوا الاستقلال السياسي بتاعهم، وبقى داخلين تحت حكم أمم أخرى. فحكم بني إسرائيل في هذا الزمن 4 ممالك متعاقبة. 1 اسمها ايه؟ بابل. 2 فارس. 3 اليونان. 4 الرومان. عشان كده اتقال عليه عصر الايه؟ الامم. يبقى السبي نقل الشعب من عصر المملكة لعصر الايه؟ الامم. هنا في قصة توبيا، قصة حصلت في السبي الاشوري. وانتوا عارفين قصة توبيا طبعا، اتعملت فيلم، اللي هي ان كان في واحد اسمه طوبيت، كان انسان محب العمل الرحمة، وبعدين وهو نايم في يوم تحت شجرة، فالاخت بتاع احد الطيور نزل في عينيه ففقد بصره، ومر بتجربة صعبة. وبعد كده هو كان عنده ابن اسمه طوبيا، فقال له يا ابني انا دلوقتي مش قادر اشتغل، واحنا كان لينا فلوس عند واحد اسمه غابيلوس، فتعال ابعتك تجيب لنا الفلوس اللي احنا كنا مسلفينها له. فخرج طوبيا وهو كان شاب صغير، فالملاك رفائيل ظهر له وصاحبه طول الرحلة وأنقذه من حاجات كتير. وفي السكة اتجوز واحدة اسمها سارة، ورجع لأبوه اللي شفي بالمرارة بتاعة الحوت، ونقول على سفر طوبيا هو سفر المتزوجين، عشان بيتكلم عن نقاوة الزواج والعلاقة ما بين الزوجين. دي قصة حصلت في السبي الأشوري. طب نكمل مع الناس اللي راحوا سبي بابل. راحوا سبي بابل وعاشوا في بابل كم سنة؟ 70 سنة في السبي. وظهر في السبي شخصيات زي حزقيال وزي دانيال اللي ألقي في الجب للأسود، والفتية الثلاثة اللي النار ما أثرتش عليهم. عاشوا في السبي 70 سنة تحت حكم إمبراطورية بابل. اكتبوا قدام بابل السبي. طب فارس، لما جه كورش الملك الفارسي كان عنده سماحة دينية، قال اللي عايز يا جماعة من اليهود يروح بلده يروح، وانا هديكم مساعدات انكم ترجعوا تبنوا الهيكل بتاعكم تاني اللي اتهدم في يوم السبي. فعلا كورش سمح لهم بالعودة، فاكتبوا قدام فارس العودة. يبقى قدام بابل هتكتبوا ايه؟ السبي. قدام فارس العودة. طب رجعوا على كم فوج او كم رحلة؟ 3 رحلات. الرحلة الاولى بقيادة واحد اسمه زارو بابل، اعاد بناء الهيكل، وربنا بعت له حجي وزكريا عشان يشجعوه. الفوج الثاني بقيادة واحد اسمه عزرا، وده كان كاهن واول واحد جمع اسفار العهد القديم واهتم بروحيات الشعب، وربنا بعد بعديه ملاخي النبي. وبعد كده يجي نحمية اللي بنى الاسوار. التلات افواج دول هم اللي اعادوا كيان الامة اليهودية مرة تانية بعد العودة من السبي. عاش اليهود فترة في بلادهم تحت حكم دولة فارس، وحصلت قصة أستير في السبي. أكيد عارفين قصة أستير، البنت اليتيمة اللي ربنا اختارها عشان تكون ملكة وزوجة للملك أحشويرش، وبعد كده ربنا بيختارها أن تنقذ شعبها من خلال الصوم اللي فرضته على الشعب كله من عملية الهلاك اللي كان همان دبرها للشعب. بعد دولة فارس بتيجي دولة في التاريخ اسمها دولة اليونان. المؤسس بتاعها مين؟ الاسكندر الاكبر. اسكندر الاكبر ده كان شخصية حربية من الدرجة الاولى، قدر يخضع العالم كله في تقريبا من 9 ل 11 سنة، اخضع العالم كله من اليونان وحتى الهند شرقا. ولكن للأسف ما كانش عنده ابن يورثه، فبعد ما مات اتقسمت الامبراطورية بتاعته الى 4 قادة كانوا بيساعدوه. فيليب ده هو اتاخد منطقة مقدونيا اللي هي بلاد اليونان، لسيماخوس اخذ منطقة اسيا الصغرى اللي هي تركيا، بطليموس اخذ ايه؟ أخذ مصر وأسس دولة البطالمة في مصر، وسلوقس نيكانور أخذ سوريا وأسس الدولة السلوقية في سوريا. طيب يا أبونا إحنا مش في حصة التاريخ، أقول لكم لا، مهم نعرف إيه علاقة شعب الله بالمجموعة دي. شعب الله كان ساكن في منطقة فلسطين، منطقة فلسطين في الشمال في إيه؟ سوريا. سوريا فيها الدولة الإيه؟ السلوقية، إحنا قلنا هو دلوقتي. والجنوب في إيه؟ مصر. فيها إيه مصر؟ الدولة البطلمية أو دولة البطالمة. وشعب إسرائيل فين؟ في النص، فوق الدولة السلوقية وتحت دولة الإيه؟ البطالمة. قعدوا الدولتين دول يتسارعوا على أرض فلسطين، كل واحد ياخدها شوية، لغاية ما سقطت تحت حكم واحد اسمه أنتيوخوس إبيفانيوس من السلوقيين. أنتيوخوس ده كان إنسان بيكره اليهود جدا، قال أنا هدفي إن أنا أمحي اليهود من على وش الأرض. طب هتعمل إيه؟ هعمل حاجات كتيرة. أول حاجة هدنس لهم العبادة في الهيكل بتاعه، فدبح لهم حيوان نجس على المذبح ووقف العبادة، ومنع الختان، النقطة اللي كانت بتميز شعب الله عن الشعوب الأخرى الختان، قال لهم محدش يختتن. النقطة الثالثة بقى يحاربهم يوم السبت، مش انتوا يوم السبت ده يوم الراحة بتاعتكم، طب انا هاجي احاربكم في يوم السبت. طلب ان يحرق كل كتب الشريعة، ومنع التعليم الديني في البلد. اليهود في الزمن ده قدموا شهداء كتير قوي. هتقولوا لي يا ابونا انت جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده موجود في الكتاب المقدس. ايوه موجود في سفر اسمه سفر المكابيين الاول والتاني من الاسفار القانونية اللي مش موجودة في الطبعة اللي بين ايدينا، لكن اسفار تعترف بيها كنيستنا الايه القبطية. يحكي سفر المكابيين الاول والتاني قصة الاضطهاد بتاع انتيوخوس ابيفانيوس وتأسيس دولة المكابيين. طب اليهود قعدوا كده يفكروا، قالوا احنا لو سيبنا نفسنا للراجل ده هيعمل فينا ايه؟ هيمسحنا خالص. فجي واحد اسمه يهوذا المكابي وقال انا هكون جيش وحارب الرجل ده، وفعلا كون جيش وحاربه وانتصر عليه واسس دولة اسمها دولة الايه المكابيين او الاسرة الحشمونية، يعني الاسمين لنفس الحاجة. وعمل عيد اسمه عيد التجديد، العيد اللي رجع فيه العبادة مرة تانية للمذبح سماه عيد الايه التجديد. مين مطلع قوي على الكتاب المقدس يقول لي فين احتفل المسيح بعيد التجديد؟ نعم، لا مش على جبل التجلي، ايوه في اورشليم، لكن الشاهد مين شاطر يطلع الشاهد؟ ارجعوا كده ليوحنا 10 هتلاقوا ان المسيح يحتفل بعيد التجديد اللي اسسه يهوذا المكابي، وده دليل قوي ان الاسفار ده هي اسفار المسيح كان بيعترف بيها شخصيا. يوحنا 10 اظن ايه تقريبا 37 حاجه زي كده، انا مش متاكد من رقم الايه لكن رقم الاصحاح 10. عاش اليهود في نهضة روحية تحت حكم دولة المكابيين تقريبا اللي امتدت من 165 ل 63 قبل الميلاد، يعني تقريبا مدتها دي ايه 100 سنة تقريبا، وبتتسمى النهضة الأخيرة لشعب الله. بعد كده هو بتسقط فلسطين تحت حكم الرومان، وفي أيام الرومان بيولوا واحد اسمه هيرودس الأدومي على حكم فلسطين، وفي أيام هيرودس ده مين اللي بيجي؟ السيد الايه المسيح. اول ما يجي السيد المسيح يقولوا لنا ايه؟ هينقذنا من ايد ابونا، ان المحاضره ايه خلصت ادام وصلنا لايه؟ للسيد المسيح. طب نراجع مع بعض الاربع ممالك دول. مملكه بابل قلنا هنكتب قدامها الايه؟ سبي. مملكه فارس العوده. مملكه اليونان اكتبوا الاضطهاد، الاضطهاد دول اللي اضطهدوهم واذلوهم، وظهور دوله المكابيين. الدوله الرومانيه تجسد المسيح. يبقى الاربع امبراطوريات كل واحده ليها علاقه مع شعب ايه؟ مع شعب الله. نراجع مع بعض كده بقى، نرجع للوحه الكبيره نلخص المحاضره كلها. قلنا في كام مرحله في العهد القديم كله؟ 6. نقول ال6 كلهم كده مع بعض: الخليقه، الاباء، الخروج، القضاه، المملكه، الامم. كل واحده بنلخصها في كام كلمه؟ تقريبا في 3 كلمات. المرحلة الأولى الخليقة والسقوط والطوفان. المرحلة الثانية إبراهيم وإسحاق ويعقوب. المرحلة الثالثة 40 سنة في البرية. المرحلة الخامسة بتاعت القضاء ارتداد عبودية مخلص. المرحلة الخامسة المملكة نصين، مملكة موحدة فيها كم ملك؟ شاول وداود وسليمان. مملكة منقسمة لإيه وإيه؟ شمالية وجنوبية. شمالية انتهت بسبي إيه؟ أشور. وجنوبية انتهت بسبي إيه؟ بابل. بعد كده يدخلوا تحت حكم الأمم كام إمبراطورية؟ 4. بابل قدامها الإيه؟ سبي. فارس، العودة، اليونان للاضطهاد، الرومان تجسد المسيح. كده يبقى لمينا قصة العهد القديم كله في ساعة تقريبا، أقل من ساعة برضه. حد يحب يسأل؟ ده في أسئلة كتير. تفضلي حد، لو في مايك ممكن. نعم. ربنا ساب إبراهيم لآخر لحظة خالص علشان يبين للناس كلهم صدق إيمان إبراهيم، فسابوا الآخر إيه؟ مرحلة خالص لغاية ما رفع السكين وكأنه ذبحوا بالنية. عصر الآباء. أيوب، مفسرين بتوع الكتاب المقدس بيقولوا إن أيوب كان عايش في أيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب. جابوها منين؟ قالوا إن الفترة دي كان اسمها مرحلة الكهنوت العائلي، كان الأب هو كاهن الأسرة. إبراهيم يقدم ذبيحة عن ولاده، إسحاق يقدم ذبيحة عن ولاده، وأيوب كان بيعمل إيه؟ بيقدم ذبيحة عن ولاده. فربطوا ما بين النقطتين دول وقالوا إن أيوب كان معاصر لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. دي نقطة احنا فوتناها. أنا حابب بس في الآخر، هيبقى موجود على الباب برا إصدارات الاجتماع كله بتاعنا، ده اجتماع درس كتاب، في تفسير لسفر يشوع، وفي المحاضرة اللي انتوا سمعتوها دي متسجلة برا على السي دي برضو للي يحب يقتنيها، وفي سي دي تانية اسمها قصة أعظم كتاب بتلخص قصة الكتاب المقدس كله في 10 محاضرات، وفي نبذة فيها تلخيص الكلام اللي أنا قلته دلوقتي برضو مطبوعة برا، في كتاب عن دراسة كتابية لأسبوع الألام، وفي برنامج برضو مكون من 10 حلقات بيحكي قصة الكتاب المقدس. كل الإصدارات دي موجودة برا اللي يحب إيه يقتنيها. حد يحب يسأل حاجة تاني؟ تفضل. النور بتاع اليوم الأول ده، أنا قلت المادة السديمية اللي ربنا خلقها في الأول، وبعد كده في المادة السديمية دي كانت بتدور بسرعات عالية جدا، فبدأ يحصل عملية طرد مركزي للكواكب. فالكواكب دي انفصلت في اليوم الرابع، في بعض الكواكب بردت زي الأرض، وفي بعض الكواكب فضلت ملتهبة زي الشمس. ماشي. فاليوم الأول ده السديم، واليوم الرابع ده تفصيل الكواكب. فضلي. الهيكل اللي بناه سليمان، لا كان حجارة متجلدة بخشب، والخشب مطلي بالذهب. حجارة لأن المسيح صخر الدهور، خشب عشان خشبة الصليب، والذهب عشان ملك المسيح. لا، الهيكل اللي بناه سليمان اتهد في السبي، فرجعوا بنوه بعد العودة. احنا مش قلنا بنوه بعد ما يرجعوا؟ ماشي. والهيكل اللي اتبنى بعد العودة اتهد سنة 70 ميلادية على يد تيتو سليمان، وما اتبناش لغاية دلوقتي. لا، ما اتبناش بنفس الجودة بتاعت سليمان. انا بشكر حضرتك على التقليد. هما بصوا، انا عايز اقول لكم غيرة اليهود على الهيكل ليه؟ لان الهيكل هو الكيان اليهودي. لما الهيكل اتهد في السبي ما بقاش ليهم كيان. اول ما رجعوا اول حاجة عملوها ايه؟ ان هما بنوا الهيكل. فالهيكل هو الكيان اليهودي، لو مش موجود يبقى هما مش موجود لهم وجود. فعشان كده الهيكل بالنسبة لهم يعني الحلم الكبير اللي عايزين يبنوه مرة تانية. في أسئلة تانية؟ أتمنى أن يكون العهد القديم كده نور شوية وبقى مفتوح، والخريطة دي أن هي تساعدكم في الدراسة، وأطلب أن أنتوا، أنا عايز أمشي. صدق. الفرق بين الإيه؟ الذبيحة دي كلمة عامة في تفاصيل تحتيها، فمن ضمن أنواع الذبيحة في محرقة. المحرقة كان تقصها ان الحيوان يتحط على المذبح والنار تفضل تاكل فيه لغايه ما يتحول الى رماد. نعم مش سامع ايه من ربنا. النار الاولى اللي نزلت في الخيمه كانت من ربنا وفضلت موجوده باستمرار ما بيطفوهاش، لدرجه ان لما كانوا يسافروا من مكان لمكان ياخدوا النار دي في اناء خزفي والكهنه يشيلوه في السكه بحيث لما يبنوا المذبح في حته تانية تفضل النار متواصله. واخد بالك؟ فالنار نزلت في اول مره وفضلت على المذبح باستمرار لغايه ما حصل السبي، لدرجة ان يقولوا اثناء السبي اخذوا النار دي وخبأوها في احد الكهوف لغاية ما عبر 70 سنة ورجعوا تواصلوا مع النار المقدسة دي مرة تانية. هما اليهود كانوا مدققين قوي في الحاجات دي. تفضل. كل حاجة كان ليها رمز. هاجر تطرد رمز ان الابن اللي جاي من النسل الجسدي ده مش هيبقى ليه الميراث، لكن الابن الروحي اللي جاي بالوعد اللي هو اسحاق هو اللي هيكون ليه الميراث. فطرد هاجر والتمسك بسارة ده كان ليه رمز، وبولس الرسول شرحه يعني بحرفية في رسالته لأهل غلاطي. فكرة ان يعقوب يتجوز 4 مش 2 بس، لان ربنا كان عايز الشعب ايه يكتر، عايز العدد يزيد، فجاب 4 وبقوا 12 ابن، وال 12 دول بقوا 12 عيلة وهكذا. الملك، الفرق بين الملك والقاضي. القاضي كان ممكن يبقى له حكم في منطقة صغيرة وفي قاضي تاني وتالت معاصرين ليه، لكن الملك كان ليه صلاحيات مطلقة، يقدر ياخد من اي حد اي حاجة، يقدر يقود الشعب. الملك كان وراثي لكن القضاء ما كانش وراثي. القاضي ما ينفعش يورث ابنه يبقى قاضي، لكن الملك كان ينفع يورث ابنه. اتفضل. نعم الكتاب المقدس لم يذكر شيء عن يعني هل في حياة على الكواكب التانية ولا لا، لكن يبين ان ربنا بيحصر الكون كله، يقول المحصي كسرة الكواكب ولكفتها يعطي، يعني ربنا حاسب كل الكواكب اللي عنده. اتفضل. أنهي إسرائيل حاليا؟ هل إسرائيل الحالية دي هم نسل اليهود فعلا اللي تشتت، ولا هل هي حركة سياسية تحت ستار ديني؟ ما حدش يعني يقدر يحكم يعني على النقطة دي، لكن اللي احنا يعني نجزم بيه ده دي حركة سياسية واخدة إطار ايه ديني. يعني بولس الرسول في روميا، أنا مش فاكر روميا إصحاح كام، يقول إن كان رفضهم مصالحة العالم، يعني لما رفضوا المسيح حصل تصالح بين العالم والمسيح، فيقول عن قبولهم إيه حياة من الموت، يعني لما هم يقبلوا المسيح هيحصل قيامة من الموت، يعني قيامة. ففي البعض بيفسر الآية دي إن هم هيقبلوا الإيمان في آخر الأيام، وممكن نفسرها بطريقة تانية إن في بعض الناس من نسل يهودي أمنوا بالمسيح، مش شرط ان يبقى اليهود اللي هم عايشين، ممكن يبقوا يهود في ألمانيا، يهود في روسيا، ممكن يهود في جنوب أفريقيا، مش دول ناس لليهود آمنوا بالمسيح، فممكن الآية تتحقق مش شرط على مستوى دولة إسرائيل الحالية. نعم في بعض الآراء تقول ان هيجوا في آخر الأيام يقدموا ذبيحة والذبيحة تترفض، لكن ايه السند الكتابي للنقطة دهيت؟ يعني مش احنا اظن العلامات واضحة جدا في انجيل لوقا 21 تقريبا وانجيل معلمنا مرقس، برضو المسيح بيحدد علامات المجيء التاني. فضل. دي قصة تانية، انا مش عايز ابونا يزعل عشان وقت الاجتماع عشان ما انتم ما تتأخروش. الاسفار القانونية حصلت فيها كالآتي، احنا كلمنا عن عزرة انه اول واحد جمع الايه اسفار العهد القديم، فجمعهم كلهم في كتاب كويس، ده بقى اسمه الاصل العبري للكتاب المقدس. خلاص جم بعد عزرة تقريبا ب 200 سنة ترجموا الكتاب المقدس للغة اليونانية، لغة الثقافة اللي كانت موجودة في الوقت ده، فوجدوا ان في اسفار موجودة في النسخة اليونانية مش موجودة في النسخة بتاعت عزرة، فالكنيسة القبطية اعترفت بالنسخة اليونانية اللي فيها الأسفار الزيادة، لكن جم اليهود قالوا لا احنا نعترف بالنسخة بتاعت مين؟ بتاعت عزرا. وبعد كده جم البروستانت تمسكوا بالرأي بتاع اليهود. عشان كده لما حضرتك تفتح الكتاب المقدس اللي في ايدك تقوله مكتوب عليه وقد ترجم من اللغات الأصلية. يعني ايه ترجم من اللغات الأصلية؟ يعني من اللغة العبرية. فكتاب ايدينا ده هو الأصل العبري اللي جمعه عزرا. أما النسخة التانية السبعينية دي بقى الإضافات الأسفار اللي جمعت بعد زمن عزرا الايه الكاتب. لكن دي لها إثباتها وقصص طويلة جدا تثبت وموجودة في الطقوس القبطية بتاعتها. فدي ده موضوع منتهي. آخر سؤال، أرض كنعان اللي هي بلاد فلسطين، كل يوم في النشرة ممكن تتفرجي على خريطة فلسطين. ما فيش أشهر من أرض فلسطين كلهم. بشكر محبتكم ولربنا المجد.
بنشكر أتسابونا الحبيب أبونا مرقس فوز، ربنا عوض تعب محبته في الرحلة الجميلة مع الكتاب المقدس، وإن شاء الله يشرفنا في رحلة أخرى مع العهد الجديد إن شاء الله.